أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: المسألة الثالثة، يحرم لبس البرطلة. البرطلة شنو؟ طاقية يقولون سوا طويلة، يحرم لبسها في الطواف للنهي الوارد في الروايات: لا تلبس يعني تطوف شيء، لقد رأيت ذي يقول لهم لقد رأيتك تطوف، تلبس البرطلة، لا تلبس البرطلة. قال لكن حملوها بعض العلماء شنو على الكراهة، بعض العلماء حملها على الكراهة. ما يعني يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام، برطلة وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طقية يعني طويلة، كانت تلبس قديما. يحرم لبس البرطلة في الطواف، هم غير الطواف شلون؟ بعضهم قال حتى في غير الطواف، لأن هذا شنه من لباس الشهرة أيضا لا يجوز. يقول يحرم لبس البرطلة في الطواف لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود. وقيل: والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس، يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس، بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة ثم طواف الحج، ما يحرم في تغطية الرأس. بتقولي ليش؟ لأن متى يأتي الحجاج بأعمال مكة اللي من ضمنها طواف العمرة والسعي، متى يأتون؟ بعد يوم العيد. وبعد يوم العيد يعني شنو؟ يعني خلص، يعني لبس المخيط حرام، اذا شو اسمه جائز بعد ما ترتفع الحرمة، واضح؟ فاذا اذا قال هو بن ادريس يكون تختص الحرمة في طواف العمرة مو يعني شنو بالحج. طب لا وليس الطواف. يقول يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة عمرة التمتع لضعف مستند التحريم، لأن عليها خبران والخبران ضعيفة السند وإن دل على التحريم. نذكر بالي بالي خبر يزيد بن خليفة: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. وخبر أيضا عندنا خبر آخر، وخبر زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة. طبعا هذان الخبران ضعيفة السند. يقول واستقربه، وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس، يعني استقربه المصنف في الدروس، يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة لضعف مستند التحريم وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل، هو ما قال من زي اليهود، يعني احنا عندنا دليل على ان زي اليهود حرام لبسه، فلما يقول لي انه من زي اليهود يدل على هذا شنو يعني الكراهة مو الحرمة. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف. ليش؟ لانه وإن كان منهيا عنه لبس البرطلة، لكن هذا النهي تعلق بشيء خارج عن الطواف، ملتفت؟ إذا لا يضر بصحة الطواف، الطواف صحيح. ولذلك حتى في الروايتين، في هاتين الروايتين الخبرين ذكرناهم، ما قال الإمام أعد، قال لا تفعل مرة، ما تلبس البرطلة، ما قال لا أعد طوافك، واضح الفكرة؟ إذا ما يضر شنه لبس البرطلة بالطواف، وإن حرف حتى لو قلنا بالحرمة. وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه عن الطواف. وكذا لو طاف لابسا للمخيط، الآن لو إنسان طاف وهو لابس للمخيط فإنه إن فعل حراما لكن لا يضر بطوافه، لا يضر بصحة طوافه. نعم فعل حراما ويجب عليه أن يدفع الكفارة شاة، ولكن لا يضر بطوافه. المسألة الرابعة، روي عن علي، هذا لطيف المسألة دي، روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها، الطواف على أربع، قال يجب عليها أن تطوف أسبوعين، أسبوع لرجليها وأسبوع آخر ليديها، بس بالمعهود برجولة يعني، ولكنه تأتي بأسبوعين يعني بطوافين، كل طواف سبعة أشواط. ملتفت أنت الآن؟ روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف، امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها أن عليها طوافين بالمعهود يعني برجولها، يعني تأتي بالطوافين بهذين الأسبوعين برجولها، مو بيده ورجولها، واضح؟ أي أن عليها طوافين بالمعهود، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله شيخ الطائفة. وقيل والقائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، وقوف لأن هذا خالف الأصل، عرفت شلون؟ على موضع النص فقط على المرأة، لكنه تخصص المورد أيها المحقق لا يخصص الوارد. إما أن تقبل الرواية وتقول صحيحة فنم تعمل بها فلا فرق بين الرجل والمرأة وتخصص المورد يخصص الوارد، أو تقبل الرواية ضعيفة السند ومع السلامة، لأنه أصلا هذا نذر مرجوح تطوف على يدي رجال هذا غير مشروع، ويشترط في صحة النذر أن يكون راجحا، هذا ليس راجح، واضح؟ وقيل والقائل المحقق اقتصر بالحكم على المرأة وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، ويبطل في الرجل، هذا تبع كل كلام شنه المحقق، يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد يعني النذر في غير موضع النص، فقط نخصصها بالمرأة، نقول له إذا انعقد في موضع النص حتى في الرجل، إذا قبلنا النص وصححناه في المرأة هو بالنتيجة غير مرجوح حتى بالنسبة للمرأة، فإما أن تقبل النص على علة على على على, على علته يعني على بما فيه وبالنتيجة تسري الحكم حتى إلى الرجل، أو لا لا تقبل النص وبالنتيجة شنه حتى في حق المرأة ما نقابله لأنه نذر مرجوح غير راجح. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما لما ذكر، لما ذكر يعني شنه إن هذا النذر بهيئة غير مشروعة، إذا يكون النذر شنه مرجوح وليس راجحا، تمام؟ وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما لما ذكر واستضعاف الرواية، هم النذر باطل لأن شنه الهيئة غير مشروعة فتعلق بالنذر بها غير صحيح، واستضعاف الرواية أصلا ذي الرواية ضعيفة ثانيا. لكن المصنف عنده قال والأقرب الصحة فيهما، المصنف صحة للنص، يا أخي النص ضعيف قال ليش؟ يبدو أن عمله به بعض الأصحاب يعني في شهرة، لشون يعمل به مع أنه النص ضعيف. يقول أقرب الصحة فيهما للنص، وضع في السند منجبر بالشهرة، شفت شلون؟ وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى. إذا نص أقرب الصحة فيهما يعني في الرجل والمرأة، وإن كان مورد النص شنو هو المرأة. والأقوى ما اختاره هو هذا الشارح، والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا، لأن الروايتين ضعيفتان، روايتين اللي دلت على يعني عندنا روايتين على أن علي عليه السلام حكم في المسألة، هذا يقول لك الروايتين ضعيفة، عرفت الفكرة؟ وبعده شيء ومطلقا يعني باطل سواء في حق الرجل أو حق المرأة ما في فرق. وربما قيل العقد النذر، أما الهيئة فلا تنعقد، يعني أصل النذر يتم لكن الهيئة لا يجب الالتزام بها، عرفت شلون؟ لكن يعني بالنتيجة يلتزم بالنذر لكن ما لازم تلتزم بالهيئة، متفق؟ شارح فقيه قال لو كان القصد عام بحيث يشمل المقيد بيديها ورجليها وغير المقيد لقلنا أنه شنه يصح النذر على نحو الإطلاق، أما أن المرأة حسب الفار في الرواية قيدت النذر بشنه بيديها ورجليها، إذن ما تقدر تصحح النذر على نحو الإطلاق، لأن أصل النذر في حد ذاته مقيد. إذا قال وربما قيل ينعقد النذر يعني شنه من دون الهيئة دون الوصف اللي هي الهيئة، ويضعف بعدم قصد المطلق، المرأة ما قصدت النذر المطلق، المرأة قصدت النذر المقيد يديها ورجليها، والمفروض أنه باطل، إذا أصل النذر يا بطل. الخامسة يستحب إكثار الطواف أهو المفروض أن المسألة الخامسة مفروض ما يذكرها الآن يعني من خلال مراقبته للبعض، مفروض السادسة يقدمها على الخامسة. لا ولا مجرد مستحبات، لأن هذه المسألة متوقفة فهمة على مسألة شنه كراهة القران في الطواف. ملتفت أنت الآن أي اللي هو التي تتعرض إليه المسألة السادسة. على كل حال نقول الخامسة، نقرأ الخامسة سابقا تبعا للمصنف والشارح. يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد إلى مكة. إنسان ورد إلى مكة، والأفضل للطواف ولا الصلاة؟ يقول لك الطواف. إيه بعد، وهو أفضل الطواف أفضل من الصلاة تطوعا للوارد مطلقا في جميع السنين. كل سنة بيجي إنسان إلى مكة الأفضل له أن يكثر الطواف من الصلاة، الأفضل له أن يكثر من الطواف، واضح؟ في جميع السنين. زين، وللمجاور في السنة الأولى. شنو يعني والمجاور في السنة الأولى؟ إنسان أراد أن يجاور مقدار سنة مثلا، يقول أيضا له الأفضل أن يكثر من الطواف لا شنو الصلاة تطوعا. انتبه للعبارة. وفي الثانية يتساويان. شنو في الثانية؟ المجاور إذا دخلت عليه السنة الثانية يتساوى الفضل، الصلاة تطوعا بالنسبة إليه يتساوى الفضل بالنسبة إليه في بالنسبة إلى الطواف وبالنسبة إلى صلاة التطوع، فيشارك بينهما. ما يروح يكثر واحد على واحد، فيشارك، هم يأتي بالطواف مستحب وهم يأتي بالصلاة تطوعا. زين، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. المجاور إذا جاور مكة أكثر من سنتين دخل في السنة الثالثة يصير حاله حال المقيم، يعني مثل أهل مكة الأفضل لهم شنو الصلاة تطوعا دون الطواف، فلا يكثر من الطواف بل يكثر من الصلاة تطوعا. واضح الآن؟ إيش المقصود بالمقيم؟ تقدم في المسألة من أقام سنتين أو أكثر في مكة، هذا المقصود بالمقيم. وهذا اللي قلنا إحنا تقدم أن المقيم يجب عليه، إنسان آفاقي فجلس في مكة سنتين يقول له يجب عليك أن شنو تحج حجا مكيا إفراد أو قران، تقدم هذا المسألة تقدم. وفي الثالثة تصل الصلاة أفضل كالمقيم. طيب، وليكن الطواف 360 طوافا، كل طواف 7 شوط، العدد كم يصير؟ 2520 شوط. واضح؟ يستحب له 360 طواف. طواف يعني 2520 شوط. زين، فإن عجز عنها جعل أشواطا، يعني 360 طواف يخلي 360 شوط. ايش تصير؟ قال فتكون احدى وخمسين طوافا. اي 360 شوط، 51 شنو؟ 51 طواف. واضح؟ بس تزيد ثلاثة، تزيد ثلاثة اشواط، 360 شوط، 51 طواف، ثلاثة اشواط. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير. إذا تلحق بالطواف الأخير كم يصير الطواف الأخير؟ عشرة أشواط. خليك ملتفت زين العبارة. وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص. رجع سيأتي في المسألة السادسة أنه يكره القران بين طوافين. إيش معنى يكره القران بين طوافين؟ أن لا تراخي، لا يكون هناك تراخي بينهما، يعني لابد أنك تصلي تأتي بطواف وصلي ركعتين، أما تطوف 8 9 10 14 شوط بلا تراخي بلا فاصل بصلاة، هذا مكروه عندنا. والكراهة مو بمعنى المبغضية، الكراهة بمعنى قلة الثواب. إحنا ترتفع الكراهة إذا قلنا الطواف الأخير 10 أشواط، لأن آخر شيء 3 زايدة، إذا ضفت 3 مع الطواف الأخير شو صير؟ 10. هذا هنا قران، لكن هذا القران مرفوع كراهة للناس. واضح الفكرة؟ هذا الذي يريد أن يقول. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير فيكون العدد 10 الأشواط الأخيرة. وهو مستثنى من كراهة القران في النافل بالنص. واستحب بعض الأصحاب إلحقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا. ابن زهرة عليه الرحمة ابن زهرة قال يستحب أن هذه ثلاثة الأشواط ضيف عليها أربعة ويصير شنو؟ نقول له يا ابن زهرة يرد عليك إشكالان. قال ائتي بالإشكالين، ائتي بالإشكالين فإن الشارح للهم سيدفع عني. عرض شلون؟ شوف لاحظه هم بتعرض الإشكالين على ابن زهرة. يقول ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير وهو مستثنى من كراهة القيام في النافلة بالنص، واستحب بعض الأصحاب إلحقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طواف كاملا حذرا من القران. حذرا الحين أهو ابن زهرة يقول لك زده شده ثلاثة أشواط أربعة يصير طواف جديد ونرتفع الكراهة، ثلاثة مع السبع الأول يصير عشرة، هذا بعد ترتفع الكراهة. عرف حذرا من القران. نقول له يا ابن زهرة أولا في إشكال واحد، هذا ما تعرض للمصرف. نقول له يا ابن زهرة لا يوجد هنا قران لأن النص دل عليه. يا ابن زهرة انتهي، هذا ما تعرض للمصنف ولا الشارع، انسى هذا. الحين ندخل في الإشكالين، الآن ندخل في الإشكالين. الإشكال الأول، يا ابن زهرة كيف تقول بأنه يستحب أن تضيف أربعة على الثلاثة؟ ليش؟ هو اللي ثابت كم شروط؟ 360 شروط المستحب، شو حق تجيب من جيبك الأربعة؟ قال مستحب يضاف إلى مستحب، ثم ماذا يعني؟ تزعل؟ ما زين. قال يجي واحد يشكل إشكال آخر، هذا الإشكال الأول انتهينا من عنده. الإشكال الثاني أشار له بقوله واستحباب ذلك 360 شوط لا ينافي استحباب الزيادة. هذا تبع للكلام الأول، هذا تبع للكلام الأول. يقول وأصل القران في العبادة مع صحة لا ينافي الاستحباب. قال يجي واحد يشكل عليه إشكال ثاني، يقول له تعال تعال تعال، هو الشوط الأخير كم هو الشوط الأخير سبعة وعليها ثلاثة صح؟ ما بثابت عندك أنه القران مكروه؟ قال ايش قصدك في القران؟ قال انت الثلاثة ذي منين جات؟ الثلاثة من المستحب 360 شوط. انت اذا اضفت الاربع اثبتت الشوط الاخير الذي هو عبارة من الاربع المضافة والثلاثة، فيكون عندنا قران ما بين الشوط الاخير والثلاثة الذي اضفت عليها اربع، فيكون جمع بين اسبوعين، والجمع بين اسبوعين مكروه يكره القران. فالاشكال باقي. يبي يقول لا، قال الاشكال مو باقي. ليش؟ قال لأنه سلمنا الكراهة. الكراهة إيش معناته؟ علماني شن الكراهة؟ قلة الثواب. مو معناته أصل ما في أصل استحباب، أصل استحباب وأصل الثواب موجود أما يقل. واضح الفكرة؟ لذا قال يقول وأصل القران في العبادة مع صحتها، إذا العبادة صحيحة يجي إذا كان العبادة صحيحة شلون؟ لأن القران في الطواف مو هو شنو؟ محرم مكروه. اهل الكراهة شنو؟ بمعنى قلة الثواب. واصل القران في العبادة مع صحة لا ينافي الاستحباب. يقول هذا الشارح، يقول هذا الكلام ترى حلو، يعني كلام ابن زهرة حسن وان استحب الامران. يعني ايش يبي يقول؟ كتبه هذا علقه لانه شوي دقيق صياغته شوي. يقول حيث يستحب جعل الثلاثة تبعا للشوط الاخير، فيكون المجموع 360 شوط. كما يستحب إضافة الأربعة لقيام الدليل على استحباب الطواف، والكراهة هنا بمعنى قلة الثواب. رجاء التفات الآن ترى شوي تركز وياي. يقول وهو حسن يستحب الأمر. شنو يعني هو حسن؟ يبي يقول الإضافة ذي اللي ادعاها ابن زهرة حلو ما في شيء، إضافة الأربعة إلى الثلاثة وإن استحب الأمران. أي أمران؟ يقول هذا الأذى أنك تضيف أربعة هذا مستحب. ليش مستحب؟ لأنه يستحب تكثير الطواف. بتقول لي قرآن مكروه، نقول بمعنى قلة الثواب، إذا خلصنا من هذا. وأيضا لو بقيت على الثلاثة ولم تضيف إليها الأربعة هم مستحب، إذ يكون كم الأشواط 360، وقد أتيت بالمستحب، هذا هم مستحب، الوقوف على النص وأن تعمل ب 360 شوط فقط من دون زيادة هم مستحب، يعني أنت أديت مستحبا، هو مو يعني شو اسمه، واضح الفكرة. فيقول هو سواء أضفنا أم لو نضف هو هذا كله مستحب، أنت بالنتيجة أديت المستحب، أضفت أم لم تضف مستحب، المستحب موجود، واضح الفكرة هذه. السادسة، شوف هذا أصل المسألة، القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيين مثل الصلاة تجمع بين طوافين بين أسبوع وأسبوع، ها لا يجعل بينهما تراخين، وقد يطلق على الزيادة على العدد مطلقا، زيادة على العدد يعني شنو مطلقا؟ يعني تجيب أسبوع بعدين تجيب شوط أو شوطين ثلاثة أربعة من دون تكمل سبعة أشواط بعدين، هذا يقال لها قران، يعني القران لا فرق له مصداقان، تارة تأتي بأسبوع ثم تضيف إلى أسبوع آخر من دون تراخي بين الأسبوعين، وتارة تأتي بأسبوع واحد ثم تأتي بعده بشوط أو شوطين، الزيادة مطلقا، واضح الفكرة. هذا مكروه، عرفت شلون؟ القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخين، وقد يطلق على الزيادة على العدد مطلقا مبطل في طواف الفريضة، هذا في طواف الفريضة مبطل، لأنه لا يجوز زيادة على السبعة في طواف الفريضة، لا يجوز زيادة على السبعة. طيب مبطل في طواف الفريضة ولا بأس فيه به في شنو؟ في طواف النافلة، وإن كان تركه أفضل. شوف قال هنا تركه أفضل، إيش معنى تركه أفضل؟ يعني يكره القران في طواف النافلة، واضح الفكرة؟ يكره القران بلي في طواف النافلة، زين، وإن كان تركه أفضل. لاحظ العبارة، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه. شفت شلون؟ يبي يقول لما يقول وإن كان تركه أفضل في النافلة ترى في فضل، إيه، لأن الكراهة هنا بمعنى شنو؟ قلة الثواب. فإذا لما نقول هذا القران في النافلة تركه أفضل ففيه فضل، ولكن الترك أفضل، القران فيه فضل ولكن تركه أفضل. ونبه بأفضلية الترك على بقاء فضل معه، كما هو شأن كل عبادة مكروهة، إيه، لكن كما هو شأن كل عبادة مكروهة فيما إذا حملنا، هذا الكلام يتم فيما إذا حملنا الكراهة على بمعنى قلة الثواب، أما إذا حملنا الكراهة بمعنى المبغضية يصير بعد شنو؟ ما في ثواب. طيب زين، لنفرض قلنا إحنا القران في النافلة تركه أفضل، القران في النافلة مكروه، هل الكراهة فقط في الطواف المستحب الأولي أم تشمل الزيادة أو الاثنين كلهم؟ يعني الطواف مع الزيادة أم فقط الزيادة هي المكروهة؟ واضح؟ لذا قال وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف؟ قصده هنا بمجموع الطواف يعني شنو؟ الطواف المستحب والزيادة أو فقط شنو؟ أم بالزيادة فقط؟ يقول عندنا تفصيل، الأجود الثاني يعني فقط الزيادة، إن عرض قصد الزيادة بعد إكمال الطواف الأول. يقول وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إذا تعلق عرض قصد الزيادة متى؟ من الأول من أول الطواف، يعني قبل إكمال الطواف الأول، من أول الطواف، فش يكون؟ يشمل الكراهة شنو؟ مجموع الطواف، رجع الالتفات، رجع الالتفات. جناب السيد طاف طوافا واحدا ثم زاد عليه بشوطين ثلاث او اسبوع كامل، المهم عندنا تحققت كراهة القران بين اسبوعين، التفت ولو بمعناها العام، زين، هل يتعلق الكراهة بمجموع الطواف من الطواف الأول والزيادة هالشوط الشوطين أيضا، أو لا فقط بالزيادة الشوط الأول الزيادة الأشواط الزايدة، أما الطواف الأول الأسبوع الأول هذا لا كراهة فيه؟ يجي حقق يقول فيه تفصيل، إن كان قد قصد الزيادة، إن كان قد قصد الطائف أن يأتي بالزيادة بعدما انتهى من الطواف الأول الأسبوع الأول، فالكراهة تتعلق بشنه؟ بالزيادة فقط. والطواف الأول صحيح لأن حتى نية ما نوى فيه، واضح. أما إذا كان لا أهوى يبي يزيدنا والزيادة منه وهو في الأثناء يشتغل شنه في الطواف الأول، هذا الكراهة تتعلق بشنه؟
بالمجموع.
أقول هذا التفصيل لا يخلو من إشكال، ما حد تعرض للإشكال هذا اللي أنا بذكره، ما حد تعرض من حشية، أنا من عندي. أقول أيها الشارح، كلامك الأولي حلو لكن كلامك الثاني مو حلو. ليش؟ أما قولك، يعني قولك أنه إن كان قاصدا للزيادة الاتيان بالزيادة بعد الاتيان بالشوط الأول بالأسبوع الأول فتتعلق الكراهة بالزيادة، هذا كلامك عادل ما في شيء. أما قولك بمجرد تتعلق الزيادة يقصد الزيادة بشنه؟ يقصد الزيادة وهو في أثناء الاتيان بالشوط الأول، يصير هذا الطواف الذي يعمله مكروه. ذي منين جبته؟ لقد الكراهة فقط تتعلق بالزيادة. تصور أنت الآن رجع الالتفات، يقول يقول وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني إن عرض قصدها قصد الزيادة الاتيان بالزيادة بعد الإكمال للطواف الأول الأسبوع الأول، وإلا فالأول، يعني هو إلا فالأول يعني شنو فالأول؟ تتعلق الكراهة بمجموع الطواف، يعني وإلا إذا كان قد قصد الاتيان بالزيادة وهو في أثناء الطواف الأول فالأول، فالأول يعني شنو فالأول؟ يعني يكون الكراهة تتعلق بمجموع الطواف. إنزين، وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل الثواب. ليش؟ لأن احنا قلنا الكراهة هنا بمعنى قلة الثواب، فبالنتيجة سواء فهمنا التقدير الأول أو فهمنا التقدير الثاني، يعني الكراهة تعلقت بمجموع الطواف بالزيادة أو فقط تعلقت بالزيادة فقط، يقول لا فرق. هنا الزيادة الشوط الشوطين هم يحصل عليه ثواب، لكن يقول له الثواب. أما القول في السعي والتقصير فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صلى الله عليه وآله. Yeah.